أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يتعلق بالاجتهاد كبداية، ممكن أن نتحدث عن مبيان العلمي. المفهوم العلمي ما كان حقيقة سابقة في عهد الصحابة، وربما حتى في عهد التابعين، يعني إلى فترة معينة ما كان محدد كما حدده الفقهاء. الاجتهاد مرتبط بالفقه عادة وليس بغيره، يعني عادة حينما يقال الاجتهاد إنما يقصد به في المجال الفقهي. عادة العلماء يتحفظون بذكر هذه اللفظة خارج حدود المجال الفقهي، المجال العقائدي يتحفظون في هذه اللفظة. والسبب في ذلك بالأساس أن الاجتهاد عادة ما ينطوي على خصلة أو على حصيلة الظن، يعني نتائج الاجتهاد هي عادة نتائج ظنية، ليس بالضرورة هي دائما نتائج ظنية، لكن الغالب عليها هي النتائج الظنية. ولهذا مسائل العقائدية تخرج عن المجال الظني، يعني خاصة في أصول العقائد يفترض أن يحصل فيها على القطع. لهذا لا يقولون على الإنسان الذي يبحث في المجال العقائدي، لا يقولون بأنه يجتهد أو أن هذا الشخص أو أن هذا العالم هو مجتهد في العقائد، يقولون مجتهد في الفقه. يقصد قال أن فلان رجل مثلا هو مجتهد، إنما المقصود في المجال الفقهي. في مجال العقائد يطلق كلمة، في قبال الاجتهاد تطلق كلمة نظر، ينظر، يعني ينظر حتى يصل إلى النتيجة أو إلى الحصيلة، مثلا إلى الرأي اللي يفترض أن يكون مقطوع به. الاجتهاد في البداية ظهوره طبعا في فترة قد تكون في نهايات القرن الأول الهجري، وربما منتصف القرن الأول الهجري، بهذا الشكل فترة قد تكون هي مختلطة مع فترة التابعين. يعني هناك بعض المؤشرات التي تدل في تلك الفترة أن هناك عدد من العلماء من كان يمارس هذه العملية، عملية الاجتهاد في المجال الفقهي. وهناك أيضا في قبال ذلك هناك من يتحفظ في هذا الجانب، وكان يقصد في هذه اللفظة، يعني لفظة الاجتهاد يقصد فيها في معنى خاص قد يختلف، كما سنلاحظ في الحقيقة يختلف عما ساد فيما بعد بعض الشيء. يعني كان يقصد في الاجتهاد إنما هو ذلك، أو موضوع الاجتهاد بالذات إنما ذلك الذي يتعلق فيما لا نص فيه، يعني في القضايا التي فيها نص لا يطلق عليها بأنها هي موضع للاجتهاد، لا تكون هي موضوع للاجتهاد في تلك الفترة، وإنما فقط في القضايا التي لا نص فيها. وهناك في هذا المجال، يعني في القضايا التي لا نص فيها، تجد هناك عدد من التابعين أو معروف ربما عدد من السلف وبعض الصحابة كما ينقل، هناك تحفظات على هذه الناحية، يعني وكأنه أكو نوع من التحفظ وعدم القبول في الدخول في هذا المجال، يعني في الدخول في مجال الممارسة الاجتهادية بما لها علاقة بالجانب الديني. لكن هناك عندهم بعض العلاجات لمثل هذه القضية، ربما تفيدنا بعض النصوص في هذا الجانب. مثلا يذكر ينقل عن ابن عباس مشهور عنه، يقول ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة. يعني وهذه المسائل اللي يذكرها هي بالنتيجة هي في القرآن الكريم. يريد يبدي أنه الأسئلة كانت خفيفة جدا، ما جاء في الدين فهذا يكفي، ما لم يأتي في الدين فيفترض أن يكون هناك نوع من السكوت. وهناك بعض التابعين وبعض السلف بالحقيقة يقول، مثلا يخاطب معاصري، إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها، وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي. وأيضا عن رجل آخر، عن عمر بن إسحاق، أنه قال لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تجديدا منهم. وقال مالك أيضا، مالك بن أنس، أدركت أهل هذا البلد، يعني الحجاز، وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هذه بالحقيقة تبين في تلك الفترة أن هناك نوع من العلاجات غير قائمة على ما اصطلح عليه بالاجتهاد. يعني حينما تكون هناك نازلة، المقصد حادثة جديدة ما ورد فيها نص، الأمير الموجود يجمع الناس أو أصحاب الرأي من أصحاب الحل والعقد أو ما أشبه يجمعهم ومن بعد ذلك يتشاورون حتى ينتهون إلى نتيجة معينة، بخلاف ما راح نعرف أن للاجتهاد نوع من الضابط، يعني هناك بعض الضوابط التي مارسها العلماء واعتبرت من خلال هذه الضوابط هي ضوابط الاجتهاد، وما باستطاعتك أن تخرج عن هذه الضوابط. يعني لو كنت أنت تخرج عن هذه الضوابط لا من الممكن أن لصقت بك مثلا تهمة هوى الرأي اللي ما إلى مسند يعني شرعي في هذا المجال. بالحقيقة ظهر مفهوم الاجتهاد في تلك الفترة بالتحديد، واحد ما باستطاعته بسهولة أن يعرف هذه الفترة بالضبط، يعني أن هناك ممارسات فقهية اجتهادية ضمن ضوابط معينة ظهرت في فترة القرن الثاني للهجرة بشكل واضح جدا، وربما قبل فترة القرن الثاني للهجرة، ربما قد تكون قبل نهاية القرن الأول للهجرة ظهرت هذه البوادر. وهناك في تلك الفترة كانت مدارس كثيرة، أحيانا تقدر هذه المدارس الفقهية والمدارس الاجتهادية كانت تقدر طيلة فترة القرون الأربعة للهجرة، يعني حتى فترة لأنه في القرن الرابع الهجري أو في بداية القرن الرابع الهجري عرف بأن باب الاجتهاد قد سد باب الاجتهاد، وهذه سوف نتعرض لها فيما بعد. خلال هذه الفترة، خلال فترة القرون الأربعة، قيل بأنه ظهر ما يقارب 20 مدرسة فقهية، ولكن كما تعلمون أنه ما بقي من هذه المدارس الفقهية المعروفة في الوسط السني هي 4 كما هو معلوم. بقية المدارس تستطيع أن تقول أنه انتهت، ماكو مدرسة، لكن لا زالت هناك بعض الآثار لبعض من هذه المدارس التي انتهت في هذه الفترة. طبعا فترة القرن الثاني للهجرة ومن بعده لنقول أنه القرن الثالث للهجرة أيضا، في هذه الفترة أن هناك مدارس متشعبة كما قلنا، وهذه المدارس كانت تمارس الاجتهاد لكن أحيانا بطرق مختلفة، يعني بقواعد مختلفة وكلها تمارس، ويبدو لا يوجد هناك نوع من التعارض ما بين هذه المدارس باستثناء بعض المدارس التي هي بالحقيقة حرمت الاجتهاد، وخاصة بالدرجة الرئيسية أنه القياس، وأحيانا جميع أنواع الاجتهاد أنه حرم، يعني ظهرت هناك بعض المدارس التي حرمت الاجتهاد كليا وعلى رأسها طبعا أنه القياس. لكن قبل ظهور أو قبل يعني هذا المعروف عنه مثلا بظهور أنه التحريم، إذا أخذناه مثلا في الوسط السني مثلا ظهر عند داود الأصفهاني وابنه، وداود كان هو تلميذ للشافعي كان يقول بالقياس، ثم حرم القياس وحرم بقية الأصول الاجتهادية الأخرى أو القواعد الاجتهادية الأخرى. وكذلك معروف عن الإمام الصادق عليه السلام موقفه من القياس ومن بقية القواعد الاجتهادية أيضا على ما يبدو هو موقف رافض لهذا الجانب. فهناك حركة موجودة اجتهادية بأصول مختلفة بمدارس مختلفة، وهناك في قبالها حركة معارضة هي تلك الحركة التي تعارض مبدأ الاجتهاد من حيث الأساس. الأصول القواعد الاجتهادية التي ظهرت، يعني المعروف مثلا إذا من ناحية تاريخية على الأقل المذاهب التي عرفت والمذاهب التي بقيت لحد الآن وهي الأربعة، يعني أول ما بدأت هي مدرسة أبو حنيفة، هذه المدرسة كانت تقول بالقياس وكانت أيضا تقول بالاستحسان، يعني تعمل بمبدئين أو بقاعدتين، وهناك قواعد أخرى ممكن أن تكون ثانوية، لكن القاعدة الأساسية في هذه المدرسة هي بالحقيقة القياس، ومن ثم يأتي من بعدك استثناء لهذا القياس هو الاستحسان. وراح أعلق على هذه القواعد أو تبيان معنى المقصود من هذه القواعد. وفي قبال هذه المدرسة هناك أيضا مدرسة في قبالها ظهرت، هي مدرسة مالك بن أنس، ومدرسة مالك بن أنس أيضا البقية، يعني البقية التي تقر الاجتهاد عادة ما تقر أيضا أنه القياس، وأيضا تقر بما يطلق عليها بالمصلحة، بالمصلحة المرسلة، وفيما بعد سمي بمبدأ الاستصلاح، وكان مالك يسميها بالاستحسان، لكن كأنه مفهوم الاستحسان عنده بمعنى المصلحة المرسلة غير المفهوم اللي وارد مثلا عند أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة، رغم اللفظ واحد لكن مختلف بعض الشيء. لهذا سوف لا أذكر لفظ الاستحسان عند مالك، وإنما المصلحة المرسلة أو الاستصلاح. هذا ندرستين طبعا تعاصرا وصار بينهما أنه نوع من الاختلاف في الطريقة. طبعا هناك بعض الاختلافات أيضا، مثلا مدرسة مالك تعول على ما تطلق عليه بإجماع أهل المدينة في حين أنه مدرسة أبي حنيفة لا تعول على ذلك. ظهر بعد هاتين مدرستين مدرسة على أثر هاتين مدرسة ثالثة، وهذه المدرسة تعود إلى الشافعي. والشافعي حينما ظهر بدأت كأنه عملية الاختلاف بشكل واضح، يعني بدأت رفض لقواعد معينة وضبط لقواعد أخرى، وبالذات أنه الشافعي وهو كان طبعا فترة صاحب مالك بن أنس وتتلمذ على يديه مدة في الحجاز ما يقارب 9 سنوات، وتتلمذ أيضا سنتين في بغداد على يد محمد بن الحسن أحد تلامذة أبو حنيفة، أحد تلامذة أبي حنيفة. الشافعي بالحقيقة أقر فقط قاعدة واحدة من قواعد الاجتهاد اللي اعتبرها صحيحة، وبقية القواعد اعتبرها أنها محرمة، فاعترض على طريقة أبو حنيفة كما اعترض على طريقة أيضا مالك. والقاعدة اللي عول عليها هي قاعدة القياس، فحرم المصلحة وحرم الاستحسان ولم يأخذ إلا بالقياس. بعد الشافعي جاء تلميذه ابن حنبل، أحمد بن حنبل. ابن حنبل أيضا كما ينقل عنه أنه كان يأخذ بالقياس، لكن عند الاضطرار الشديد جدا، وكان لا يعول عادة على الرأي ويرجح الحديث الضعيف على الرأي. هذه السيرة العامة اللي يذكرون عنها، لكن أحيانا يقولون بأنه هو أخذ بالمصلحة المرسلة التي يقول بها مالك، وأخذ بالاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة، وكلاهما ضمهما ضمن قاعدة واحدة هي قاعدة القياس، فاعتبرت عنده أنه القاعدة الأساسية. لكن بشكل عام هو يعني كان متحفظ جدا بالأخذ بالرأي والقياس، بل ما يذكر بالحقيقة عن هؤلاء اللي ذكرناهم ربما أحيانا حتى عن أبي حنيفة، وإلا كان يذكر كثير من النصوص عن الشافعي وكذلك حتى عن مالك، وربما بعض النصوص أيضا حتى عن أبي حنيفة، بأن موارد الاجتهاد بما فيها وعلى رأسها القياس إنما هي يؤخذ بها عند الضرورة. يعني أن الفقيه حينما يضطر، حينما يعوده النص، حينما لا يجد نصا يضطر يعمل بالقياس، وإلا إذا كان نص بعد لا داعي إلى القياس. حتى أحيانا يقل عنه وإن كان يشك في هذا النقل أنه يرجح الحديث الضعيف على القياس، لكن مشهور عنه بالحقيقة لا، كان يقيس كثير وكان مصادر الحديث اللي موجودة عنده قليلة، يعني مصادر موثوق بها جدا قليلة خلافا في الأماكن الأخرى، فكان أكثر اعتماده على القياس، وكان هو بالحقيقة أكثر من غيره ممارسة لهذا المبدأ أو لهذه القاعدة، حتى عرف أن هذا العلم أو هذا الاجتهاد الذي يقوم به أبو حنيفة هو ما يطلق عليه بالعلم الافتراضي، أنه يفترض، أنه يفترض أشياء لم تحصل لكن قد تحصل في المستقبل، فكأنه هو يسبق الزمن أو يسبق الزمان، فكانت هذه الخطة موجودة عنده، يعني يذكر مسائل كثيرة أحيانا وهي لم تحصل وإنما يفترضها افتراض ويجيب عليها. فكان هذه طبعا السيرة كانت بالحقيقة منكرة عند كثير من العلماء، كانوا لا يشجعون عليها لأنه يعتبرون فيها تمخير ويعتبرون فيها افتراضات ظنون في ظنون، وبالتالي قد تدخل ما تدخل ما ليس في الدين في الدين. الآن بخصوص القواعد اللي ذكرناها، قاعدة القياس أعتقد معروفة عند الجميع، قاعدة القياس إنما هي القاعدة اللي تقر يفترض أن يكون هناك نص معين في قضية معينة ويستخلص من هذا النص يعني معنى معين ليسحب على قضية جديدة وعلى حادثة جديدة، يعني عندك أصل ومن هذا الأصل تبني الحكم على حادثة جديدة على الفرع، لكن الرابط ما بين الأصل والفرع يعني ما بين مثلا النص والحادثة الجديدة يفترض يكون هناك رابط، وإلا من غير المعقول أن تأتي بنص في قضية معينة وتحولها إلى أي قضية أخرى أو أي حادثة أخرى، غير المعقول. يفترض أن يكون هناك عامل مشترك، نوع من الشبه أحيانا يعبرون عنها بنوع من العلة مثلا، اللي بحيث أنه تنقل هذا الحكم من مجال النص في قضية معينة محددة إلى مجال آخر. يعني على سبيل المثال مثلا ما يرد في النص تحريم مثلا للخمر وتفهم بخواصه، طبعا تعتمد هنا على النص، النص إذا كان ذاكر سبب علة التحريم فيعتبر هذا بعد منصوص العلة، لكن كثير من الأحيان لا تذكر هذه العلة. لنفترض أنه ذكر فيما يتعلق بالخمر مثلا بأنه حرام، والفقيه عليه أن يراعي ويلاحظ صفات هذا السائل مثل من أين جاي، يعني من لونه، من رائحته مثلا، من طعمه، من الفعل اللي فعله وهو الإشكار. فإذا حصل على هذا المعنى بصورة أو بأخرى، تارة بنص معين يعني بتعليل النص هو في حد ذاته، وتارة بنوع من الحدث اللي ليس له معنى إلا هذا المعنى، يعني لا يمكن أن يؤخذ إلا بهذا المعنى. فإذا عرف علة التحريم متعلقة في هذا الجانب اللي ذكرناه ومناطة بالسكر مثلا أو بالإسكار، حين ذاك باستطاعة أن يحول هذا الحكم أو يسحب هذا الحكم أو يعمم هذا الحكم من هذه الحالة إلى حالة أخرى مشابهة يفترض أن تتصل بنفس هذه الصفة وليست من الخمر، يعني بصفة الإسكار ترضي المخدرات. إذا كانت أيضا تفعل نفس هذا النشاط من الإسكار وما ورد فيها نص وإنما النص ورد في الخمر، فذاك الوقت باستطاعتك أن تنقل هذا الحكم من الحكم اللي منصوص عليه أو المنصوص فيه فيما يتعلق بالخمر إلى الحالة الثانية المخدرات أو ما أشبه. فهذا هو فعل القياس، يعني بالأساس أنك ليس باستطاعتك أن تقيس إلا من خلال وجود نص. فالقياس نستطيع أن نشبهه هو أشبه بظل النص، يعني هو قائم على النص بالنتيجة ضبط هذا الحكم على شيء آخر لم يرد فيه حكم إطلاقا، يعني قضية جديدة أو حادثة جديدة. وعموم هو بالحقيقة قبل أنا تذكرت نقطة ما أشرت فيها يفترض أن أشير فيها من قبل، الاجتهاد في البداية حينما ظهر إنما ظهر فيما لا نص فيه، وقلت هذه يمكن أشرت إشارة خفيفة أنه الاجتهاد في البداية كان حينما تطلق هذه اللفظة إنما يقصد في القضايا التي لا نص فيها، أن القضايا المنصوص فيها ليس فيها اجتهاد أو ما يطلق عليها حالة اجتهاد. لهذا بالمراتب مراتب التشريع، يعني مصادر التشريع حينما تذكر، يعني سواء عند أبو حنيفة عند الشافعي عند مثلا مالك عند ابن حنبل عند غير الفقهاء، يعني خلال القرون على الأقل الثلاثة الأولى، القرن الأول والثاني والثالث، تلاحظ أنه مصادر التشريع أول ما يأتي القرآن الكريم، ثم الحديث وما يطلق عليه بالسنة النبوية، ثم بعد ذلك الإجماع، ثم بعد الإجماع يطلق عليه الاجتهاد أو قاعدة من قواعد الاجتهاد أو بعض قواعد، يعني قاعدة أو أكثر، يعني ما يقول الاجتهاد فيعتبر الاجتهاد مصدر من مصادر التشريع، أو يقولون القياس بعد يعني الإجماع ومثل ما ذكرنا الكتاب والسنة، أو يقولون مثلا المصالح المرسلة وما إلى ذلك. فكل هذه يعني بعد الإجماع هو عبارة عن كاشف بالنتيجة، عن كاشف عن النص، يعني باستطاعتك أن تقول كأنه أنت عندك فقط النص، النص هو عبارة عن كتاب والسنة والإجماع كاشف عنهم، فبالتالي عندك النص. وقبال النص يعني العنصر الثاني اللي هو نعبر عن نبي القوس هو الاجتهاد، فعندك مسألتين، عندك النص وعندك الاجتهاد. فإذا عندك النص وعندك الاجتهاد معنى ذلك أن الاجتهاد لا يكون في النص، الاجتهاد لا يكون في النص، وإلا ما يكون مرتبة أخرى. لاحظتم يعني كيف؟ أن الاجتهاد مسألة مختلفة ليس لها علاقة بالنص، مرتبة تأتي بعد النص، يأتي النص، إذا شيء ما موجود عليه نص تأتي مرحلة الاجتهاد. لهذا قلنا بأن الاجتهاد مفهوم كان في السابق، إنما هو المقصود به هو الاجتهاد فيما لا نص فيه، ثم تحول هذا المفهوم فيما بعد كما سنذكر، يعني فيما بعد في المرحلة الأولى كان هذا المقصود به. فتأتي كما ذكرت أنه مراتب مصادر التشريع متسلسلة، تبتدئ بالبداية في موارد النص أو قواعد النص اللي هي الكتاب والسنة والإجماع، ثم تأتي الموارد الأخرى الاجتهادية مثل القياس المصلحة كذا. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه راح نلاحظ أنه مفهوم الاجتهاد سوف يختلف فيما بعد، يعني في الفترة ربما تبتدئ في القرن الرابع الهجري المفهوم يختلف، يعني يصبح مفهوم له نوع من الوساعة يطلق على القضايا التي لا نص فيها والقضايا المنصوص فيها، يعني حتى القضايا المنصوص فيها أيضا تكون خاضعة للاجتهاد. بينما قبل القرن الرابع الهجري على الأقل في فترة المذاهب اللي متعارف عليها ما كان هذا جاري، الاجتهاد لا يكون في القضايا المنصوص فيها وإنما الاجتهاد يكون في القضايا التي لا نص فيها. لهذا يعتبرون الاجتهاد دائما هو ما يساوي الرأي، بينما في القضايا النصية ما يعتبرون أنه ما يساوي الرأي، أحيانا يأخذون بالحديث الضعيف ويرجحونه على قياس أو غير القياس، فما يعد أنه ضمن النص لا يعد ضمن الرأي، الاجتهاد يعد ضمن الرأي، والرأي عادة ما يفيد الظن، بينما في قضايا النص عادة لا يدخلون في هذا المدخل، كأنه أنه في قضايا النص خلص عليك أن تأخذ به وتعتبره وكأنه قطعي، وتعتبره وكأنه قطعي، يعني يدخل ضمن كأنه باب العلم، فلا يكون محصن للاجتهاد بحسب المفهوم اللي دارج آنذاك. من القواعد ذكرناها المصلحة المرسلة تأتيك حالات معينة مثلا حوادث أو أشياء كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما مذكور فيها نص لا بالإيجاب ولا بالتحريم، متروكة مهملة. يعني شلون حسب تعبير بعض علمائنا مثلا عند الشيخ الصدر رحمة الله عليه ما يعبر عنه أنه أشبه في منطقة فراغ، ويقول على الفقيه أن يثبت هذه المنطقة، عبر عنها بتزيد منطقة الفراغ. هي بالحقيقة المقصود تزيد منطقة الفراغ يعني معناها العمل بالمصلحة، إذا أخذناها من حيث الدقة العمل بالمصلحة أنه موجود عندك أشياء معينة بس ما وارد عليها نص لا من قريب ولا من بعيد لا بالإيجاب ولا بالتحريم. في هذه الحالة مثل مالك اللي أخاف قال هذا ينبغي أن يعمل به بحسب المصلحة، يعني إذا كانت المصلحة تقتضي الإيجاب يعتبر الحكم أنه واجب فيه، وإذا كان على العكس مثلا تقتضي التحريم يفترض أن يحرم هذا الفعل أو هذا العمل، بس بالأساس هو يعتبر متروك مهمل. ويذكرون أحيانا بعض الأمثلة على ذلك، من ضمنها ما سوي السجون بالنسبة للأشخاص اللي عليهم نوع من العقوبات، فهي ما وارد أنه بالشريعة أنه يفترض على الشخص أن يسجن أو شيء، ولكن اعتبرت هذه من باب المصلحة، يعني سواء للمتهم أو اللي عليه عقوبة معينة أو شيء اعتبرت هذه ضمن المصالح، حتى اعتبرت ضمن المصالح جمع القرآن الكريم، لأنه ما يجدون نص معين بوجوب جمع القرآن ولا يوجد أيضا نهي عن ذلك، وإنما القرآن كان غير مجموع. إذا أخذنا بهذه الروايات اللي واردة في هذا الجانب، القرآن كان غير مجموع، ومن ثم فكر الخليفة الأول في ماذا يفعل بهذه المسألة، من ثم انتهى إلى الرأي أنه ينبغي أن يجمع هذا القرآن، وفسرت طبعا أنه كان بشكل تلقائي، يعني هذا العمل عمل تلقائي، إنسان ممكن يسوي هذا العمل، لكن فسرت فيما بعد أو اعتبرت هذه الحالة هي ضمن حالة المصالح، وإلا الصحابة ما كانوا يفكرون بهذا التفكير اللي كان أو اللي فكروا به فيما بعد الفقهاء، ما تذكرون هذا والله لأنه ضمن قاعدة المصلحة وذاك ضمن قاعدة مو بهذا، وإنما بطريقة تلقائية يتعاملون مع الأمور، يعني بحسب العقل الفطري كانوا يتعاملون مع الأمور، لكن الفقهاء لا قننوها وجعلوا قواعد معينة، فمن ضمنها هذه قاعدة المصلحة ما يطلق عليها بالمصلحة المرسلة. الاستحسان اللي موجود في مدرسة أبي حنيفة المقصود بعادة ما يعرفونه بأنه عبارة عن ترجيح دليل على دليل آخر، وفي الغالب يقصدون به ترجيح ما يتعلق بمصلحة معينة أو بعرف معين على قياس، يعني الأصل مثلا القياس ولكن لوجود مصلحة غالبة فيترك هذا القياس ويرجع عليه العرف أو يرجع عليه مثلا المصلحة المعينة أو أي دليل مو شرط قياس، طبعا أي دليل اجتهادي. يجيبون أيضا بعض مثلا الأمثلة على ذلك فيما يتعلق بزوجة المفقود أو زوجة الغائب، إذا غاب 4 سنوات وما معلوم عنه أنه ميت أو غير ميت، فمن حيث المبدأ الاجتهادي يفترض أنه يعمل بالاستصحاب، وإذا عملنا بالاستصحاب يفترض أنه حي، لأنه بالأصل أنت تركت حي وما عندك علم أنه قد توفى، فيفترض أن تفترض، والفترة الزمنية فترة زمنية مو كبيرة جدا، يعني مو مات مثلا هو عمره 50 سنة ومرت عليه 100 سنة وبالتالي تفترض حي، لا، يعني افترض مثلا هو عمره 30 سنة ومرت عليه 5 سنة، فمن حيث الاستصحاب يفترض أن تعامله معاملة الحي، يعني الاستصحاب هو حالة شك فتعامله بحسب الأصل، والأصل كان حي فيفترض أن يكون أيضا يعامل بمعاملة الحي. لكن من حيث مراعاة مصلحة الزوجة، من حيث مراعاة مصلحة الزوجة فيعامل معاملة وكأنه ميت، فلها الحق في التزوج من آخر، يعني تنتظر 4 سنوات وبعد ذلك لها الحق أن تتزوج من آخر، هذه مراعاة المصلحة، فاعتبرت هذه ضمن الاستحسان. الصلاحات إلى حد ما أعتقد واضحة في هذا المجال، القواعد الأساسية أنا ما راح أتطرق إلى قواعد أخرى، هي كثيرة بعض ما وصلها إلى 20 تقريبا قاعدة من القواعد الاجتهادية، لكن هذه الأساسية عندك القياس وعندك المصلحة الموصلة وعندك الاستحسان، مع ملاحظة أن العلماء أو الفقهاء أول ما يبتدون بالحقيقة في الاجتهاد في قضية القياس، يعني لكم القياس هو الأساسي، والاستحسان للمصلحة إنما هو عبارة عن نوع استثنائي، يعني إذا تعارض مع القياس مثلا فيعمل بالاستحسان كمصلحة مثلا مرجحة وعرف مرجح كذا، وإلا بالأساس هو التفكير قائم على القياس، لهذا معروف عند الفقهاء والغالب على نشاطهم هو الغالب الاجتهاد القياسي بالحقيقة، أما قليل جدا ما يستخدمون الموارد الأخرى، موارد الاستحسان والمصلحة المرسلة، يعني تجدها قليلة، وبعض العلماء كان يستغرب حقيقة ويتعجب من هذا القلة اللي صارت موجودة ويحاول أن يفسرها بشكل أو بآخر، لكن فيما بعد إن شاء الله أذكر هذه الناحية. القياس هو الجاري الأساسي، رغم أنه ما قيل بأنه جاء للإضطرار، لكن عند الفقهاء كثرت وكثرت وكثرت، خاصة الفقهاء المتأخرين جدا، يعني أخذوا يعملون بالقياس والاجتهاد، أحيانا يرجحونه في بعض الحالات حتى على النص، خاصة بعد فترة التقليد، بعد فترة القرن الرابع الهجري، سوف أشير لها. كل ما أريد أقوله هنا أن الشافعي الذي اعتبر أن القاعدة الأساسية الاجتهادية إنما هي متمثلة بالقياس فحسب، واعتبر أن الاجتهاد إنما هو يساوي القياس. طبعا الشافعي بالذات احتاج دراسة خاصة اللي نظرت الاجتهاد، يعني أنا صح تحدثت عن مالك وتحدثت عن أبي حنيفة أو غيرهم مثلا من العلماء، لكن ما تجد عن هؤلاء اللي سبقوا الشافعي، ما تجد منهم من نظر إلى الاجتهاد، ما كنت تنظر للاجتهاد، كانوا يعملون بقواعد معينة ويمارسونها، لكن الشافعي بالذات هو الذي نظر للاجتهاد، بل هو ما عرف عنه بأنه قد أسس ما يطلق عليه بعلم أصول الفقه، وفي كتابه الرسالة، والرسالة لا زالت موجودة لحد الآن، يعني كتاب الشافعي لا زال موجود. هناك من يقول من سبق الشافعي في تأسيس هذا العلم، علم أصول الفقه، يقولون محمد بن الحسن أستاذ للشافعي وتلميذ أبي حنيفة هو كان المؤسس، وفي الوسط الشيعي يقولون هشام بن الحكم ممكن أن يكون هو المؤسس. هناك اختلاف، لكن اللي وارد عندنا بالحقيقة الآن أقدم كتاب وأقدم أثر هو موجود بشكل واضح وجلي، هو رسالة الشافعي. هذه الرسالة ركزت على هذا الجانب، يعني ذكرت أنه مصادر التشريع بشكل جلي، يعني سابقا قبل الشافعي ما كان هذا يذكر بشكل واضح وجلي، وإنما أتباعهم هم اللي كانوا يذكرون عنهم شلون القواعد مالتهم وشلون كانوا يمارسون والمراتب الأدلة مالتهم، أما هم ما كانت. أما عند الشافعي فمرتبة مرتبة، يبتدي بالنص بالقرآن الكريم ثم السنة النبوية، ويستدل أنه حجية النص أو حجية القرآن كيف جاية فيأتي بالدليل، ويأتي أيضا بحجية مثلا السنة النبوية كيف جاية فيأتي أيضا بالدليل، ثم الإجماع، ثم يأتي إلى الاجتهاد. هنا في مسألة الاجتهاد يحاول أن يستدل عليها، وهذه المسألة بالحقيقة حينما يستدل، يستدل بدليل، يعني حسب تصوري أنه يقع في مصادرة على المغلوب في هذا الجانب، يعني هو ما يذكر على الاجتهاد أكو نص معين يدل عليه بشكل مباشر وصريح، مثلا أنه نص ينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو نص بآية قرآنية تقول مثلا اجتهدوا على سبيل المثال، إذا جئتكم كذا عليكم أن تعملوا بالاجتهاد وتعملوا بالقياس أو إلى ذلك، لا، هذه ما يذكرها نهائيا. مو معناها ما كانت أكو أحاديث أو بعض النصوص ما كانت واردة في زمنه، كانت واردة، لكن يبدو ما كان يأخذ بها، خاصة ما عرف عنه أنه ما كان يأخذ بالحديث المرسل، وبعض الأحاديث التي تبدي العمل بالاجتهاد كانت مرسلة وكان يعولون عليها المتأخرين، لكن على ما يبدو أن الشافعي تركها لهذا السبب للإرسال اللي موجود بها. أما النص اللي يبدي في هذا الجانب يسأل تيجيب، يقول فمن أين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجماع؟ أفذ القياس نص خبر لازم؟ قلت، هو جاوب، لو كان القياس نص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم الله، يعني لو كان هو وارد به نص وشيء كان قلنا هذا حكم الله وانتهي، وفي كل ما كان نص سنة هذا حكم رسول الله. طيب، ولم نقل له قياس، ما كنت أبعد يسمي قياس لأنه منصوص عليه وانتهي. زين، قال فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ قلت هما اسمان لمعنى واحد، اسمان لمعنى، يعني الاجتهاد والقياس مترادفين، فهذه حدت معناها الاجتهاد بالقياس دون غيره. طبعا عنده نصوص أخرى في كتابه، كتاب الآخر أطلق عليه كتاب الأم بالفقه، كان يحرم بشكل صريح الاستحسان والمصالح بشكل عام، ويعتني فقط على القياس. طيب، فيستدل الاستدلال ما تمين جاي بصورة غير مباشرة أحد من النص، فيتساءل ويجيب قائلا أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد فتذكره؟ قلت نعم، استدلالا بقول الله، يذكر الآية القرآنية ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم يسأل قال فما شطره؟ قلت تلقاءه، فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه، لأن الذي كلف التوجه إليه وهو لا يدري أصاب بتوجيه قصد المسجد الحرام أم أخطأ. وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرفه ويعرف غيره دلائل غيرها بقدر ما يعرف، وإن اختلف توجههما. مقصود في هذا النص اللي ذكره الشافعي يقول أنت من خلال هذه الآية حينما تفقد لك على الشخص خاصة المقصود بالنسبة للي بعيدين حتى يتجه باتجاه شطر المسجد الحرام المقصود بتلقاءه، فيفترض عليه حتى يتجه باتجاه لأنه هو مقرب عنه ويشوفه، فيفترض أن يعمل كأنه بطريقة اجتهادية بالأدلة بالقرائن، قرائن نجومية قرائن مختلفة، حتى كأنه يقول والله بهذا الاتجاه وليس بذاك الاتجاه بها الصورة. فقد يخطئ طبعا الإنسان وقد يصيب، هو يقول في هذا العمل، وبما أنه سامحنا أن نجتهد في ذلك فبالتالي يرتب على ذلك أن الاجتهاد مقبول وبالتحديد القياس. لكن مؤاخذة على ذلك، يعني هذا الكلام للشافعي إنما هو استدل في قضية جزئية وعممها على قضايا أخرى، وكأنه استدل من هذه القضية على القضايا الأخرى بالقياس. القرآن الكريم ذكر في هذه القضية كما ذكرت الآية القرآنية، يعني في هذا النحو في جزئية معينة، لكن الشافعي حول من هذه القضية إلى قضية عامة، إلى مختلف القضايا، إلى مختلف القضايا اللي بحيث تحتاج لك حتى توصل مثلا للأحكام مثلا الشرعية، وما عندك نص معين فيفترض أن تجتهد، يعني يقول لك ما دام أنت يفترض أن تتبع الدليل، ما عندك مثلا نص معين فعليك أن تجتهد بدليل هذه الآية اللي ذكرت أنه على المسجد الحرام، ما ذكر لك أنه اجتهد وكذا، لكن يقول لك أنه توجه باتجاه المسجد الحرام، لكن إذا أنت كنت بعيد يفترض عليك أن تتجه بالدلائل والقرائن. فاستدل من قضية جزئية على القضايا الأخرى، وهذا يعد أنه مصادر على المطلوب، يعني هو بالحقيقة أنت ما تقدر تعمم أو تحول يعني من هذه القضية الجزئية إلى قضايا أخرى إلا من خلال أنت بالأساس مرتكز في ذهنك أنه حالة القياس. يعني قد يجي واحد يناقش يقول لك الله سبحانه وتعالى سمح في هذا الجانب، بس في غير جانب ما يسمح، ثم في هذا الجانب اللي سمح فيه إنما هو بدلائل واعتبارات ما لها علاقة بالنص. يعني أنا حتى أريد أعرف المسجد الحرام وين صاير ما أعتمد على النص يقول لي وين هو موجود المسجد الحرام، إنما أنظر بدلائل أخرى مختلفة من خلال الشمس، من خلال النجوم، من خلال اعتبارات معينة أخرى مختلفة حتى أعرف إنه في أي اتجاه، من خلال بوصلة، من خلال أي شيء آخر أردت أعتمد في ذلك على نص معين. في حين أنت في القياس بالحقيقة إنما تعتمد على نص، ما تعتمد على دلائل أخرى، إنما تعتمد على النص، على دليل النص، ومن ثم ترى شبه ما بين هذا النص وما بين قضية أخرى، ثم تقيم العلاقة القياسية بينهما، فترتب الحكم من الأصل ومن ثم تسقطه على الفرع أو على القضية الجديدة على الحادثة الجديدة. هذا هو الإشكال بالحقيقة فيما يتعلق بالشافعي، يعني إذا كان هذا هو الدليل المطروح على الأقل هذا أقدم دليل قدم على الاجتهاد والقياس، فلا يصح هذا دليل لا على الاجتهاد ولا على القياس. إذن لازمنا إحنا بالحقيقة لحد الآن إذا وصلنا إلى هذا الحد أو إذا سلمنا إلى ذلك لازمنا بالحقيقة لم نحصل على دليل ما يتعلق بالاجتهاد فضلا عن القياس اللي هو عبارة عن فرع من فروع الاجتهاد أو قاعدة من قواعد الاجتهاد. بعد ذلك طبعا بعد فترة الشافعية ظهرت هناك نصوص عادة من الأحاديث، وأحيانا استدلوا ليس فقط بالأحاديث، سوف نذكر بعض من عتها وأيضا في بعض الآيات القرآنية كي يستدلوا على القياس وكي يستدلوا على الاجتهاد، وهذا يفترض فيما بعد الناقشة. لكن المسألة المهمة اللي أريد نركز عليها، لاحظ الاجتهاد المفهوم اللي طرح الفقهاء إنما يتعلق بالقضايا التي لا نص فيها، وكان مبررهم في ذلك هو محدودية النصوص، لو كانت نصوصية كافية ما كان حاجة إلى الاجتهاد، ما كان حاجة أن تعتمد على ظن، ما كان حاجة أن تعتمد على رأي، ما كان حاجة أن تعتمد على قيس شيء على شيء، نص موجود قدامك فكيف تترك هذا النص. لكن لمحدودية النصوص إنما اضطروا إلى ممارسة الاجتهاد، يعني حتى بعض العلماء يعتبر الاجتهاد ممارسته هو أشبه بأكل النيتة، إنما تؤكل عند الضرورة، يعني حينما لا تجد هناك أكل وطعام كذا فتضطر عند الجوع الشديد. فكذلك الاجتهاد حينما لا تجد نص واضح مثلا بقضية مثلا في نازلة معينة في حادثة معينة فتلجأ إلى الاجتهاد، هكذا صورها بعض العلماء. بالأساس إنما هو في القضايا التي لا نص فيها لمحدودية النصوص، وهذه واضحة تماما، يعني عند العلماء يصرحون بها كثيرا، إنما الاجتهاد جاء باعتبار لتغطية الواقع، والواقع يقولون بأن الواقع غير محدود، فعلا الوقائع غير محدودة والنصوص محدودة، وانت تريد تطبق المحدود على غير المحدود، النصوص محدودة والواقع غير محدود، تطبق المحدود على غير المحدود، فكيف باستطاعتك أن تطبقه؟ يعني حينما تطبق فتجد أن هناك زيادة كبيرة جدا لم تغطيها النصوص، فحين ذات اضطروا إلى الاجتهاد، وبالخصوص بالدرجة الرئيسية القياس، لأنه القياس باستطاعتك أن تعتمد عليه في أي قضية معينة لقضايا كثيرة تقيس عليها من النص إلى القضايا الأخرى أو إلى الحوادث الجديدة. هذا المفهوم فيما يتعلق اللي ذكرناه يعني كبداية بداية أنه لأجل تسديد مثل ما ذكرنا حاجات الواقع وتغيرات الواقع، وأن الاجتهاد إنما كان هو فيما لا نص فيه، هذا المفهوم تغير بعض الشيء عبر الزمن، ربما ابتداء من القرن الرابع الهجري. بالقرن الرابع الهجري بدأ المفهوم يتسع، يعني حالة الاجتهاد أخذت تتسع، لا تصيب فقط حالات الاجتهاد فيما لا نص فيه، وإنما تصيب أيضا حتى الاجتهاد في النصوص. فهناك تجد بعض التصريحات عند علماء معينين يذكرون بأن الاجتهاد هو أيضا في القضايا النصية، لأنه باعتبار القضايا المنصوص بها أو القضايا النصية ليست جميعا واضحة. احنا نعرف أنه كثير من النصوص عليها خلاف بين العلماء، تروا الآيات اللي ذكرها مثلا بآية الوضوء، بعضهم يفسرها بشكل كما تعلمون في قضايا أنه مسح الرأس مثلا، وبعض يفسرها بشكل آخر، فهذا اجتهاد وذاك اجتهاد. وكذلك قضايا كثيرة سواء أنه في الكتاب أو السنة، فلما تكون هذه القضايا موضع اختلاف فقطعا سوف يكون هناك اجتهاد حولها، وبالتالي سوف يكون الاجتهاد إنما في النصوص وليس فقط في القضايا التي لا نص فيها. فهناك صارت يعني سعة لمفهوم الاجتهاد في هذا الجانب وبهذا البعد، يعني حينما نأخذ الاجتهاد في هذا المعنى راح يصبح مفهوم الاجتهاد مو هو كمرتبة من المراتب اللي ذكرناها سابقا وكانوا العلماء يذكروها أو الفقهاء الأوائل اللي كانوا يذكروها بالبداية الكتاب والسنة والإجماع الاجتهاد، بعد ما نفترض أنه بعد يأتي بعد النص الاجتهاد، إنما الاجتهاد هو يتعلق بالنص نفسه، هو عبارة عن استنباط الحكم الشرعي من النص نفسه، فحينما تستنبط هذا الحكم إنما تجتهد في هذا النص لتعرف ما يقول هذا النص. طبعا هذه اللي ذكرناها أنه فترة المذاهب الأربعة بشكل عام. بعد فترة المذاهب الأربعة يعني في القرن الرابع للهجري عرف في الدائرة السنية أن الاجتهاد قد أغلق بابه، وإغلاق الباب يعني بعد ما أصبح هناك مجتهدين كالمجتهدين السابقين يعني المعروفين اللي هم كبار، وحينما أغلق باب الاجتهاد وكل فترة وكأنه لا يوجد مجتهد، إنما يقصدون في ذلك ما يطلق عليه بالمجتهد المطلق أو المجتهد المستقل. طبعا وضعوا للاجتهاد مراتب وأوصلوها إلى سبعة مراتب تقريبا. أولها هو ما يطلق عليه بالاجتهاد المستقل أو الاجتهاد المطلق، وهذا الاجتهاد إنما هو قائم اجتهاد في الأصول في القواعد الأساسية، يعني مثلا هل يأخذ بالقياس، هل مثلا يستحل القياس أو يحرم القياس، هل يأخذ بالمصلحة أو كذا في الأصول وقبل ما يدخل إنه بالفقه. هذه كانت معروفة عند المذاهب ذاك الوقت، يعني حينما نقول توجد حوالي 20 مدرسة معناها هذه 20 مدرسة موجودة عندك هي لها موقف محدد من هذه الأصول، يأخذون ببعضها ما يأخذون، ربما كل ما يأخذون مثل داود الأصفهاني ما يأخذ بهم مثلا، هو وابنه ما يأخذ بهذه القواعد اللي موجودة. المرتبة الأولى هي مرتبة الاجتهاد المستقل اللي ذكرته الآن. في قبالة عادة في قبالة أكو نوع من الاجتهاد الآخر، أحيانا حتى يقولون أن أكو نوع من الاجتهاد هو الاجتهاد المستقل والاجتهاد المنتشب، وأحيانا يعبرون عنه أيضا اجتهاد في المذهب، وأحيانا حتى يقولون أكو نوع من الخلاف بين الاجتهاد في المذهب والاجتهاد المنتشب. ما راح أذكر هذه مو مهمة يعني عندي هالاختلافات جزئية، بس بالأساس بين هالفارقين هذا الاجتهاد المستقل مثل ما ذكرنا أنه اجتهاد في الأصول، بينما الاجتهاد في المذهب أو الاجتهاد المنتشب هو ليس اجتهادا في الأصول بل اعتماد على الأصول، يعني هو مثلا يعتمد على أصل أبو حنيفة أو يعتمد على أصل الشافعي فيقال عنه بأنه شافعي، يعني تفهم من ذلك حينما يقول عنه بأنه شافعي معنى ذلك أنه يقر فقط بقاعدة القياس لا يقر بغيرها، لكنه مجتهد أيضا، وحينما يكون مجتهد قد يجتهد في قضايا لم يجتهد فيها شيخه الشافعي، فيصبح هذا مجتهد منتسب أو في المذهب، وأحيانا قد يخالف اجتهاده اجتهاد شيخه، طبعا يخالفه في القضايا الفقهية لكن يسلم معه بالأصل بالأصول أو القواعد الأساسية، وإلا إذا كان ما يسلم معه بالقاعدة الأساسية فيصبح هذا ممكن أنه مجتهد في الأصول يعني، ويصبح مجتهد مطلق. فقالوا القرن الرابع الهجري لم يوجد هناك إطلاقا بعد أي مجتهد مطلق، يعني تحددت القواعد وتحددت الأصول، وإذا ظهر عن شخص معين قاعدة جديدة كذا فيعتبر هذا نوع من الابتداع ونوع من البدعة لا يقبل وينكر عليه، وأصبحت هذه خلص المذاهب محددة والأصول والقواعد محددة، والناس يفترض أن تختار لها ما تريد أو ما تشاء بحسب ظروفها أي مذهب من هذه المذاهب، والعلماء أيضا عليهم أن يجتهدون لكن وفقا أيضا لهذه القواعد الأساسية أو للمذاهب الكذا، هو على طريقة الشافعي على طريقة مثلا الغزالي عنده، وكذلك الجويني أستاذة كانوا مثلا شافعيين، يعني الغزالي ما يعد مجتهد مطلق ولا حتى مجتهد منتسب، وإنما درس بعد آخر الغزالي على علوم مقامة، يعني عندك الشاطبي مثلا اللي ظهر في حدود يمكن القرن الثامن الهجري، هو مالك ما يعد انه مجتهد مطلق لكن له مرتبة من الاجتهاد، هناك مراتب اقل من المجتهد المنتسب، هناك نوع من الاجتهاد يعبرون عنه ايضا بالترجيح والموازنات بحيث انه يرجحون احيانا حتى الروى مثلا عن شيخهم مثلا عن ابي حنيفة روايات متعددة فيرجح مثلا رواية على رواية اخرى. بعد هذه الفترة هي بالحقيقة بعد القرن الرابع الهجري اللي اعتبرت هي فترة تقليد عند الناس وانتفى بها بالنتيجة انه المجتهد المطلق، وذكرت انه اسبابها مختلفة، العلماء يختلفون في الاسباب لماذا اغلق باب الاجتهاد، يعني الاجتهاد مثل ما ذكرناه بالمعنى المطلق، وبعدين قالوا بعد فترة حتى الاجتهاد الانتسابي هذا المنتسب او المجتهد في المذهب ايضا انتفى بعد زمن معين، وهكذا يعني العلماء اخذوا بالتدريشين فشين يتضاءلون ويضعفون يعني في قبال القدماء. اختلفت في الحقيقة الاسباب، بعض منهم اعتبروها انه سياسية، انه السياسة كانت تقتضي ان يغلق باب الاجتهاد، والبعض الاخر قال على العكس انما الفقهاء بادروا هذه المبادرة لتفوت الفرصة على السياسيين، والبعض الثالث قال لا انها جاءت بطريقة تلقائية، شاعت كثرة الاراء والافكار واصبح يدعي من يدعي الاجتهاد وهو ليس بمجتهد، فأغلقوها العلماء بهذا الشكل حتى لا يأتي هناك شخص ويدعي الاجتهاد وهو لم يصل إلى هذه المرحلة وهذه المرتبة، لأنه مع الزمن طبعا قطعا سوف يزداد، يعني حالة طبيعية تزداد حالات الاجتهاد ويظهر ناس كثيرون في هذا المجال. بعد هذه الفترة بالحقيقة حينما شادت عملية كما ذكرنا التقليد وأصبحت الناس تقلد، وإن كان هذه فيما بعد إن شاء الله أنه نذكرها، وإن ينتسبون إلى مذاهب معينة، ما كانت في البدايات يعني في البدايات الأولى أنه ينتسبون إلى مذاهب معينة، يجي الشخص الإنسان العادي ويسأل أي عالم، يسأل أبو حنيفة وأصحابه ويسأل مالك وأصحابه وكذا، ما كنت التمايز تمييز بيناتهم، ويأخذ فتوى من هذا أو يأخذ من ذاك الفتوى، لكن فيما بعد لا أصبح تحديدات صارمة، أنت ضمن المذهب لا يجوز لك أن تذهب إلى ذلك المذهب، إذا خرجت إما على هذا المذهب أو على ذاك المذهب، إذا خرجت في هذا المذهب انتهى بعد، لا يجوز لك أن تأخذ بالمذهب الفلاني. وأحيانا ظهر حتى عند طبقة العلماء المقلدين، طبعا طبقة العلماء قد حالة من التقليد إلى درجة إذا وجدوا نصا يخالف مثلا رأيهم الفقهي، يعني رأي المذهب الفقهي، فيرجحون الرأي الفقهي على النص، يعني حتى لو كان هذا النص نص قرآن أو نص حديث، يعني بحيث ما تبرعتهم، فتبريرهم في ذلك يقولون باعتبار انه ابو حنيفة مثلا اذا كان هو حنفي او الشافعي، يعني باعتبار هؤلاء كانوا عظماء وكبار ولا يعقل ان تفوتهم مثل هذه المسألة، فلابد ان يكون لهم حل لهذه القضية نحن لم ندركها، فبالتالي علينا ان نقلد فيها العالم الفلاني الفقيه الفلاني مثلا ابو حنيفة او الشافعي او شيء، ونترك هذه المسألة ونرجح هذا الرأي الاجتهادي على النص. هذه ظهرت في الحقيقة فترة زمنية طويلة عند المقلدين من العلماء ضمن هذه المذاهب الأربعة. بعد فترة انتهاء القرون الثلاثة للهجرة وبداية القرن الرابع الهجري حينما انسد باب الاجتهاد عند السنة، نستطيع أن نقول انفتح باب الاجتهاد بشكل ما من الأشكال عند الشيعة. ربما من الفترة السائدة يعني في القرن الرابع الهجري وربما حتى قبل هذه الفترة، يعني ربما آخر القرن الثالث الهجري إلى بداية القرن الرابع الهجري، أنه أكو هناك تيارين موجودين في الوسط الشيعي، تيار أطلق عليه سابقا بأنه إخباري وتيار ثاني أطلقه الخصوم بأنه اعتزالي، فإنه ما يعبر عنه الشيعة بأنه أصولي، وإن كان هذه اللفظة الأصولية والإخبارية جت متأخرة بهذا الشكل، بس مفهوم المعنى يعني. فإنه أكو هناك إخبارين لا يقبلون على العقل والاجتهاد وسائر الأمور، وهناك على العكس أن هناك مجتهدون أو يقرون الاجتهاد، ليس بالضرورة باللفظ وإنما ربما بالممارسة. هذه فالمسألة بالحقيقة يحتاج لها نوع من الالتفات أو نوع من التحقيق. الغريب في الأمر أنه بداية الاجتهاد بدأت في الوسط الشيعي هي بإقرار قاعدة القياس. هذه القضية ربما قد تكون غريبة، يعني لم يبتدئ الاجتهاد في بدايته بقاعدة ما من القواعد غير قاعدة القياس. يعني إذا أخذت من ناحية تاريخية للمجتهدين، أنا راح أترك هؤلاء ما يطلق عليهم بالإخبارين القدماء اللي يعولون فقط على الرواية والحديث، وإنما هؤلاء العلماء اللي كانوا يمارسون حالات الاجتهاد في القضايا التي لا نص فيها. من ناحية تاريخية مثلا عرف هناك رجلان كانا يعملان بالاجتهاد بالقياس بالذات، وهما عبارة عن ابن الجنيد وابن عقيل، واثنينهم كانوا من مشايخ الشيخ المفيد، وفترتهم هي فترة القرن الرابع الهجري، يعني بدايات القرن الرابع الهجري. أقروا القياس وأقروا الاجتهاد، وهناك طبعا عند علماء الشيعة بشكل عام حاولوا تفسير هذه الحالة كيف تحصل، يعني بعض من عندهم فعلا أنهم يتهمون في هذا الشيء، وبعض من عندهم حاول أن يؤول المسلك مالتهم من جانب، مثلا بعض من عندهم قال، أو على الأقل واحد من عندهم، أنه ما قصد أن يعمل بالقياس وإنما أراد أن يجامل الخصم، المخالفين يعملون مثلا بالقياس فهو أراد أن يداري هذا الخصم فعمل بالقياس، وإن كان يؤمن في داخله بأنه لا يجوز العمل بالقياس. هذا مجرد تأويل خلاف الظاهر، ما عليه دليل بالحقيقة. نقل هذا الخبر، نقله الحلي الإعلام الحلي أو سببه بإشارة إلى الشيخ الطوسي، مع أنه نفس الشيخ الطوسي بالحقيقة أيضا اتهم بالعمل بالقياس، واتهم أنه بالعمل بالاستحسان، وأنه جمع كتب الشافعية واستخلص ورجح ووازن وترك هذا وأخذ هذا وما إلى ذلك، يعني كان يمارس هذا العمل من القياس والاستحسان والاستهزاء. لكن من ناحية المبدئية حينما تأتي إلى كلمات الشيخ الطوسي، هو كان يحرم الاجتهاد، القياس والاجتهاد، بل نبذة الاجتهاد عند القدماء كانت بالحقيقة محرمة. يعني أنا ما لاحظت في لفظة من الألفاظ اللي موجودة صريحة بقبول الاجتهاد. طبعا سواء إذا استثنينا مثل ما ذكرنا ابن عقيل وابن الجنيد، باعتبار يذكر بأنهم كانت عندهم أنهم ممارسات ويلقى الكتب ما موجودة، يعني كأنه ظهروا هؤلاء اثنين قالوا بالقياس وقالوا بالاجتهاد في وسط مفعم بالخبرية والرواية، يعني حتى الاجتهاد كان صعب في ذيك الفترة. فبالتالي ماذا قالهم بقى؟ يعني ما كتبهم رأسا ما حد اهتم بها وما حد اعتنى بها وانتهت بالحقيقة، والآن كل ما ينقل عنهم هي بالحقيقة أنه مجرد نقولي، نقول من كتب أخرى ومن علماء آخرين يقولون عنهم، أما كتبهم فراحت انتهت، غير البقية مثلا كثير من العلماء بقت، مثلا كتب الشيخ المفيد على سبيل المثال باقية، الشريف المرتضى باقية، كثير من العتال طوسي باقية، بس هؤلاء الثنيين مثلا ابن جابر بن عقيل ما باقية. والغريب أيضا حتى سبق ينقل الشريف المرتضى ويأيد أيضا كذلك قبل الشيخ الصدوق، يعني أيد الفكرة أيضا، أنه نقل هناك بعض العلماء، علماء من أصحاب الأئمة الأجلاء، كانوا أيضا يعملون بالقياس، ومن ضمنهم من ضمن هؤلاء يذكر أنه شيخ المرتضى جماعة، فمن ضمن من يذكر الفضل بن شاذان، ويذكر أيضا يونس بن عبد الرحمن أنه أيضا هذا كان أنه يمارس القياس ويعمل بالقياس ويأخذ بالقياس. لكن خارج حدود هذه الدائرة الاستثنائية، عموم الشيعة قديما كانوا لا يقرون الاجتهاد ولا يعملون بالاجتهاد سواء بالقياس أو بغيره، وإنما كانوا يعولون على الرواية والحديث يعني بالروايات. وظهرت من فترة ممكن أطلق عليها فترة المنظرين للفكر الشيعي، هناك ثلاثة أساسيين نظروا واللي هم ثبتوا، تستطيع أن تقول ثبتوا المذهب، هم المفيد وتلميذه بعدين أنه عندك الشريف المرتضى، ثم تلميذ الشريف المرتضى وأيضا تلميذ المفيد الشيخ الطوسي، هؤلاء الثلاثة اللي تعاصروا يعني مع بعض، هؤلاء الثلاثة بالحقيقة ظهرت عندهم مبادرات أنه نوع من الممارسة الاجتهادية بشكل أو بآخر، وإن كان لفظ الاجتهاد في تلك الفترة عندهم وعند غيرهم هي كانت منبوذة ومسروكة ويذكرون عنها بأنها من المحرمات، أن الاجتهاد حرام العمل به، وأقوال شريف المرتضى أقوال مفيد أقوال شيخ الطوسي بهذا الشكل، يعني ما تجد لفظة خلاف هذا اللفظ. وأحيانا حتى يذكرون يقولون حتى الظن بالحكم الشرعي أيضا أنه لا يجوز، يعني يفترض أن يكون هناك علم. وهناك بس عموما في تلك الفترة وكأنه نستطيع أن يكون يوجد هناك مثلتان بالحقيقة في هذا الفكر، نستطيع أن نسمي مثلك أحدهما بمثلك قائم على العلم ومثلك ثاني قائم على الظن. يعني في القضايا سميها بالممارسات الاجتهادية أو باستنباطات الأحكام الشرعية. المثلك اللي قائم على العلم كما هو واضح وبين عند الشريف المرتضى، والمثلك اللي قائم على الظن هو ذلك اللي قائم عند الشيخ الطوسي، لأنه الشريف المرتضى يفترض أن العلم بالأحكام الشرعية يفترض أن يكون هناك نوع من العلم دون الظن، يعني شيء من القطع أو سكون النفس اللي ينتهي به ما بيها ظنون أو شيء، بينما عند الشيخ الطوسي بشكل يختلف. وإن كان عنده نصوص أخرى كأنه تنافي عند بعض التضاربات، حقيقة الشيخ الطوسي في كل مسألة ربما تجد عنده هذه التضارب لكثرة التأليف اللي عنده وكثرة الانشغال الموجود عنده، مثلا كمثل العلامة الحلي أيضا مصاب في هذه المشكلة. فالشيخ الطوسي تجد عند هذه والاختلاف بيناتهم ربما اللي حدث هذه الناحية قد يعتمد على موقفهم من خبر الآحاد، لأنه عند الشريف المرتضى خبر الآحاد غير مقبول، وهذه سابقا أصور يمكن تحدثنا عنها، بينما عند الشيخ الطوسي مقبول خبر الآحاد، واعتبر كأنه خبر الآحاد مقبول وأن المشايخ القدماء كلهم كانوا يعملون به ولا يمكن أنه الخروج عنه بهالشكل، يعني وإن كان خبر الآحاد هو يقر على أنه ما يؤدي إلى يقين أو ما يؤدي إلى قطع. فبالتالي وكأنه طريقة الشيخ الطوسي هي الطريقة القائمة على الظن، وطريقة الشريف المرتضى هي الطريقة من ناحية المبدئية، يعني هي الطريقة اللي قائمة ويعتبرها قائمة على العلم أو على القطع. لكن اللي فات فيما بعد قطعا كما نعلم بأنه فات هو طريقة الشيخ الطوسي وليست طريقة الشريف المرتضى. ربما كانوا مجمل القدماء كانوا ما يعولون فعلا على ظن، يعني في الأحكام الشرعية قد يرون أنه لابد أن يكون هناك قطع، وهناك بعض المؤشرات التي تبدي هذا المعنى أنه كانوا يتحفظون من حالات الظن ولا يتقبلونها. وبعض العلماء حتى من المعاصرين مثل الشيخ صدر الله يرحمه يقول كان مثلا القدماء كانوا يعتقدون كأنه قيام الأحكام الشرعية على الظن أو الشخص الذي يجتهد ويقوم علمه على أساس الظن في الأحكام الشرعية كان غير مقبول هذا إطلاقا، ويعتبرون الأحكام ينبغي الواجب وكانوا على الله عز وجل أن تكون واضحة وبينة وقطعية أو معلومة تماما ما بها مجال للظن. القدماء كان هكذا يعتقدون، يبدو هذه كانت صورة عامة إلا من شذ في هذا الوسط. لكن عند المتأخرين فيما بعد على العكس ظهر مقلوب هذا الأمر، باعتبار أكو أسبابها مثل ما ذكرنا، مشاكل الحديث، مشاكل الروايات اللي ذكرناها، مشاكل التعارض بين الروايات واللي جثتها فعل هو نفس الشيخ الطوسي كان يعاني من هذه الناحية، وكان يحاول أن يثبت هذه الثغرة بممارسات الاجتهادية في التوفيق بين أخبار المتعارضة، واللي ربما مسك الفقهاء اللي جو فيما بعد المتأخرين إنما قائم على هذه على الطريقة اللي شيتها الشيخ الطوسي. حتى البعض يتهم الشيخ الطوسي يقول إنه قبل الشيخ الطوسي ما كان هذا الاختلاف اللي ورد مثل ما أورد الشيخ الطوسي، لأنه كثر الأقوال كثر الآراء قام يعني يضرب الأحاديث أو الأخبار بعضها بالبعض الآخر. يقول كان مثلا بعضهم يقول كانوا القدماء يعملون مثلا بكتاب الكافي وانتهت، لكن الشيخ الطوسي جمع لك الأخبار المتعارضة والمتضاربة وأخذ يوفق بين هذه وهذه ويرجح هذه على هذه، وهذا المسك اللي فيما بعد ساد فزادت عدد الآراء الأقوال. يعني بعض من عندهم يقول إنه ما من مسألة إلا وتجد عليها زيادة، بعض من عندهم ربما يوصل في كل مسألة مثلا تجد لك 20 أو 30 رأي أو 30 قول لكثرة ما موجود من الخلاف اللي موجود بين الروايات أو الأخبار. مثل ما ذكرت بعض العلماء كأنه يضع المسؤولية على الشيخ الطوسي بالذات، كأنه هو جاب هذه المشكلة، ومن ثم أنه انتقلت عند الفقهاء وأصبحت بصورة عادية يعني تلقائية. على أي حال لفظة الاجتهاد كانت في ذات الوقت منبوذة ومتروكة، والعلماء لا يعملون بالاجتهاد بالصورة اللي احنا نصورها، يعني لا يقرون الاجتهاد بالقياس أو الاستحسان أو كذا. إذا تأتي إليهم مثلا عند الشريف المرتضى وحتى عند المفيد وحتى عند الشيخ الطوسي مصادر التشريح حينما يتحدثون عنها عندهم النص، مثلا عندك النص الكتاب والسنة وعندك الإجماع، ومن ثم يقولون دليل العقل، ودليل العقل تقضون به بالنتيجة القياس أو غيرها أو شيء، وإنما دليل العقل من الأدلة اللي يعتبرون مثل دليل براءة، دليل استصحاب، دليل احتياط وما إلى ذلك. يعني إذا أنت ما عرفت الحكم الشرعي على مسألة معينة بذات الوقت مثلا تعمل أنه بالبراءة، فتعتبر ما واجب عليك شيء معين تفعل اللي تريده في هذا المورد مثلا، أو بالاستصحاب يعني شنو كان الأصل في القضية، فإذا كان عندك شك معين إنما تبقى القضية كما هي وتعمل بذلك، أو مثلا بالاحتياط تحتاط وموارد الاحتياط أيضا مذكورة. هذه كانت تعتبر أنه من الأدلة العقلية أو ضمن الدليل العقلي، وكان يشير لها مثلا الشريف المرتضى وغيره ضمن الدليل، إذا في حالة مجتهد فقده أو العالم فقده مثلا الدليل الشرعي على المسألة. لكن فيما بعد سنلاحظ أنه هذه الموارد التي ذكرت ما عدت أنه من ضمن الأحكام العقلية كما كان القدماء يصوروها أنه عبارة عن أحكام عقلية، وإنما عبر عنها بالأصول العملية، عبرت بأنه أصول عملية، ويبقى أنه الحكم الشرعي مجهول يعني غير معروف. هذا فيما بعد ممكن أنه نتطرق لها، بس اللي أريد أقول أنه لفظة الإجتهاد حينما كانت منكرة في ذات الوقت استمرت هذه اللفظة غير مقبولة حتى مجيء المحقق الحلي خلال القرن السابع الهجري. خلال القرن السابع الهجري أدى المحقق الحلي قبول للإجتهاد لكن ضمن شروط معينة وضعها، يعني اعتبر أنه الإجتهاد مقبول لكن على شرط أنه يخرج من دائرة الإجتهاد ما ورد فيه نهي. مثلا القياس ورد فيه نهي من أخبار يعني الأئمة، فبالتالي يخرج عنه، يعني القياس غير مقبول. الإجتهاد مقبول باستثناء مثلا القياس. المصالح أو الاستحسان أيضا مثلا غير مقبول لأن ورد عليها النهي، إذا خرجت خارج عن هذه الدائرة فالإجتهاد مقبول. وكذلك أن لا يكون أنه في نص صريح، إذا نص واضح والأشياء المنصوص فيها لا تكون محل للاجتهاد، وإنما اعتبرها أنه في القضايا النظرية بشكل عام. وهو هذا الفعل اللي مارسوه العلماء، وإن كان في فترات متأخرة عند المتأخرين جدا خاصة المعاصرين أو شيء ظهرت هناك نمط آخر أيضا من الاجتهاد بالحقيقة ما كان مقبول سابقا أو ما معترف به، هو ذلك اللي عبر عنه بالاجتهاد مع وجود النص، ولا أقول الاجتهاد قبال النص وإنما الاجتهاد مع وجود النص، يعني موجود عدة نص معين والنص صريح واضح تماما، لكن بس مع ذلك تجتهد فيه بأنه يراد منه حالة معينة بدون أن يسري تعميم هذه الحالة إلى حالات أو شروط أخرى. لنفترض اجتهاد الإمام الخميني فيما يتعلق أنه بالشطرنج، نص موجود صريح لكن اجتهد واعتبر أنه فسر ذيك الحالة لاعتبارات معينة، أو مثلا بعض العلماء حينما اجتهدت فيما يتعلق بفتوى السبق أو المراهنة على المسابقة، لا سبق إلا في ثلاث، في نصف أو خف أو حافر، في هذه الثلاثة جائز أنه المسابقة المراهنة في المسابقة، وإلا هو فعل من نوع القمار يفترض لا يجوز، لكن ورد استثناء في هذا، وكل بعض النصوص تزيد على هذه الثلاثة، بس بالنتيجة هي محصورة، ثلاثة أربعة مو مشكلة محصورة. لكن العلماء شافوا أنه هذا النص، بعض العلماء ما أقول كلهم اللي باقي بشكل حرفي مشي على هذا، يقول لك هذا فقط جائز به وغيره ما جائز، وبعض العلماء قال لا أنه واضح الغرض من عتها كان لأجل التشجيع على تدريب مسلم المقاتلة، فكان يشجعه بذلك من خلال تجويز حالة المراهنة أو الرهان بين الأفراد، لكن هذه كانت باعتبار أدوات حرب تستخدم في ذاك الوقت. الآن بالوقت الحاضر ما تعد أنه أدوات حرب، وبالتالي إذا أخذت بهذا المعنى يصبح الحكم بعد ما له معنى أيضا. رباط الخيل أحسن أيضا، لأن كانت أنه يعد عند كثير من العلماء هو من الواجبات اللي تكون، لكن هسه الآن أنه تقول أي مفعول هو يؤدي رباط الخيل في هذا الجانب، معنى هو نص صريح، فهذا يعد اجتهاد مع وجود النص وليس اجتهاد. إذا أردنا نميز، ربما البعض لا يميز بين الاجتهاد مع وجود النص والاجتهاد في قبال النص، إذا أردنا نميز بيناتهم فالمقصود بهذا الشكل، وليس أنك تضرب النص، أما الاجتهاد في قبال النص هو عبارة عن ضرب النص، يعني كأنه تقول قائل يقول قال الله عز وجل أو قال رسوله وتقول نعم قال الله أو قال رسوله وأنا أقول كذا، عكسه أقول هو يقول كذا وأقول هو خطأ وأنا أقول كذا، هذا يعد اجتهاد قبال النص، وهو بالحقيقة لا تفكر به وبالنتيجة يدخل في دائرة الكفر. لكن الاجتهاد مع وجود النص عليه شواهد كثيرة جدا، أنا لست في معرض الحديث عنها ربما يأتي أنه وقتها، لكن كل ما أريد حتى أقفل هذه الجلسة ثم إن شاء الله نتابع الحديث فيما بعد، أقول أن الاجتهاد الذي بدأ يعني في الفقه الشيعي كما ذكرنا عند المحقق الحلي حينما جعل في هذه الضوابط، وأيضا لم يقبل الاجتهاد خارج حدود النص بهذا المعنى، وإنما في داخل النص. يعني قبل الاجتهاد إنما فيما يتعلق بالنصوص في النص وليس خارج النص. أما خارج يعني فيما لا نص فيه فكان ذات الوقت يعمل بالعقل، والعقل ما كانوا يضعونه ضمن دائرة الاجتهاد، وإنما أحكام قطعية وانتهت. نكفي إلى هذا الحد، والحمد لله رب العالمين. شكرا لاستماعكم.